السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وسنعيد الدرس الماضي نظرا لأهميته، وهو متعلق بشبهتين لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. الشبهة الأولى تعدد القدماء. قال شيخ الإسلام: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، أي عند المعتزلة. وذكرنا أن القديم يخبر به عن الله عز وجل مع بيان المعنى المراد، وهو المعني بكونه قديم، أي لا شيء قبله، وهو الأول فلا شيء قبله. أما القديم في لغة العرب فهو الذي يسبقه شيء، فهذا لا يليق بالله عز وجل. يقول: فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبت الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون: أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك. والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول: الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات. وإلا فالذات المجردة لا وجود لهم عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون: الذات متصفة بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية والقرآن، قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. ولكن يقولون: الصفة في لغة العربي ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا ند، فلا يدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. التوضيح: نرتب مضامين الفقرة على النحو التالي. أولا، أصل الشبهة. تتركب شبهة المعتزلة من مقدمات كالتالي: الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الله قديما فلا بد وأن تكون صفاته على فرض ثبوتها قديمة، ويمتنع أن تكون محدثة، فصار عندنا صفة قديمة وموصوف قديم. فإذا افترضنا أن له عددا من الصفات وأنها متغيرة ومغيرة للذات، صار عندنا من القدماء بعدد ما له من الصفات زائدا على الذات. ويظهر جليا الارتباط بين شبهة تعدد القدماء وشبهة التركيب السابقة، فإن كليهما يلزم منه التنديد المنافي للتوحيد عنده. ويمكن صياغة شبهتهم من خلال المقدمات التالية: الأولى، أخص صفات الله القدم، هذا عندهم. الثانية فإذا شاركه غيره فيها فقد شاركه في أخص صفاته، وإذا شاركه في أخص صفاته لم يعد الإله واحدا بل صار متعددا متعدد المشاركين له في خصائصه، وهذا عين التشريك والكفر بوحدانيته وتشبيهه له بخلقه. قال الشهرستاني: والذي عم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله قديم والقدم أخص وصف ذاته، فبناء عليه لا يجوز القول بتعدد الصفات، ويتعين القول بوحدة الصفات وأنها عين الذات، لأن القول بتعددها قول بتعدد القدماء عندهم، وهو تشبيه وتشريك وكفر بإجماعه. ثانيا، جواب الصفاتية على شبهة المعتزلة، والمقصود بالصفاتية هنا جميع من أثبت الصفات أو بعضها، فيدخل فيهم الأشاعرة والماترودية والكرامية، وقد يطلقها البعض ويقصدون بهم من قابل المعتزلة، ويدخل فيهم أهل السنة وقد أجابوا عن المعتزلة بأربعة أجوبة. أولا، نسلم أن وصف الصفات بأخص أوصاف الله تشريك، ولكن نمنع أن تكون أخص صفاته القدم، بل أخص وصف لله تبارك وتعالى هو ما لا يتصف به غيره مثل رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه لا إله إلا هو، وأنه المعبود، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وصفات الله تبارك وتعالى لا توصف بذلك. فلا يقال إن علم الله هو رب العالمين ولا قدرته تعلم كل شيء. ثانيا، إن سلمنا أن القدم أخص صفاته، فلا نسلم أن وصف الصفات بالقدم يلزم منه تعدد القدماء والآلهة لأمرين. الأول، وهو لبعض الصفاتية وهم القائلون بأن الله وصفاته قديمان، أن تعدد القدماء إنما يتصور إذا كانت الذات مجردة عن الصفات، وافترضنا قيام الصفة القديمة بنفسهم. أما والذات المجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، فمن ثم قدماء إنما هو قديم واحد، ووصف الصفة بالقدم لقدم الذات التي قامت به. الثاني، إذا قيل أن الصفات متصفة بالقدم فلا تكون إلها لأنها قائمة بذات الله، كما أننا لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة فلا تكون صفاته نبيا. ثالثا، أن نفي وصف القدم عن صفاته لو كان يستلزم تشريكا لنفاه الشارع عن صفاته، فإن آية الكتاب مشحونة بالتنزيه، فدل على بطلان الملازمة المدعاة. برهان ذلك أن الشرع لم ينفي هذا التشبيه، أي تشبيه صفاته لذاته، وإنما نفى المثل، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصفة ليست مثلا للموصوف، وكذلك نفي الكفء، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والصفة لا تكون مكافأة للموصوف، وكذلك نفي الند، كما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والصفة ليست ندا للموصوف، فالصفات لا تدخل فيما نفاه الشارع عن نفسه، فإن الصفة لا تكون في لغة العرب مثل الموصوف ولا نده ولا كفأه، فإذا لم تدخل في ذلك كان لها من الكمالات ما للموصوف دون أن يقتضي ذلك معنى نفاه الشارع. رابعا، وكذلك فإن العقل لم ينفي هذا المعنى، فإن الصفات قائمة بالذات، فوصفها بالقدم لا يدل على التمثيل، بل قدم الصفات تابع لقدم الذات، ويستحيل في الخارج وجود ذات مجردة عن أي صفة، بل وجود الشيء حين وجوده لا يخرج إحدى حالتين: إما أن يقوم بنفسه كالذوات، أو يقوم بغيره كالصفات. استطراد، وذكر شيخ الإسلام في معرض جواب الصفاتية على المعتزلة مذاهب الصفاتية في مسألة إطلاق وصف القدم على الصفات والذات، فذكر أربعة مذاهب: الأول، من يقول الرب بصفاته قديم، الثاني من يقول هو قديم وصفته قديمة، الثالث من يقول هو وصفته قديمان، الرابع الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وذكروا ذلك عند مناقشتهم للمعتزلة. الشبهة الثانية التقسيم والتحيز، قولهم وكذلك أيضا يقولون. يبقى الشبهة الأولى اللي هي تعدد القدماء أجاب عليها الشيخ بأجوبة، حاصلها أن من قال بتعدد القدماء توهم أن الصفة تنفصل عن الموصوف، وبناء على ذلك قال يبقى كأن الذات مجردة وبجوارها صفات كثيرة وهي قديمة كقدم الذات، يبقى تعدد القدماء. وهذا على مبني على أصلهم الباطل، وهو أن أخص وصف الإله أنه قديم، وقلنا أن هذا الكلام غير صحيح، بل أخص وصف للإله ما لا يتصف به إلا هو ولا يشاركه في الوصف غيره. الشبهة الثانية وهي التقسيم والتحيز، قوله وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. وكذلك يوافقهم على القول تماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من منبتة الصفات والعلو، لكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيها كالكلام في الوجه. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه ولا فرق. التوضيح، هذه الشبهة الثانية التي يقررون بها أن إثبات الصفات تشبيه، وهي مركبة من مقدمتين. الأولى أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والتحيز عندهم هو توضيح للجسمية لأنهما متلازمان، يعني جسم يبقى لابد أن متحيز، طيب تحيز يبقى جسم. الثاني أن الأجسام متماثلة، والنتيجة أن قيام الصفات به يستلزم مماثلته للأجسام، وهو التشبيه. طيب نملي عليكم تعريفات أمليناها قبل ذلك، ولكن جاء الجسم ما قام بذاته في العالم العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، والمراد به الصفات. الجوهر ما يقبل التحيز، الجوهر ما يقبل التحيز، والمراد بالتحيز معرفة حد المتحيز، والمراد بالتحيز معرفة حد المتحيز. الصفة، الصفة الأمارة القائمة بذات الموصوف. الصفة تعرف الأمارة أي العلامة القائمة بذات الموصوف. الصفة هي الأمارة أو العلامة القائمة بذات الموصوف. ليه العرض؟ نعم. الموصوف هو المعنى القائم بذات الموصوف، الحادث ما لم يكن فكان. الحادث ما لم يكن فكان. الموجود الكائن الثابت. الموجود الكائن الثابت. المعدوم ضد الموجود. المعدوم ضد الموجود. الفرق بين الجوهر والجسم. كلاهما متحيز. يعني الجسم متحيز والجوهر متحيز. والجوهر لا يقبل القسمة، أما الجسم فيقبل القسمة. أي نعم، والجسم يقبل القسمة. نعم، يتقسم يتجزأ. طيب نرجع للكتاب يا أخوانا. لا لا يلزم، يعني أخونا بيسأل بيقول لو الجسم تقسم يفقد صفاته، لا لا يلزم. ولو أنت تذكر في وإحنا بنملي في قضايا الإيمان لما تكلمنا عن مركب السكنجبين، فاكرينه؟ أيوة. تمشي يدخل فيها الصفات. نعم. إن شاء الله مرة واحدة عشان إخواننا حرج. بس إن شاء الله خليها خفيفة. نقرأ. يبقى الشبهة الأولى يا إخوانا تعدد القدماء. الشبهة الثانية التي من أجلها نفوا الصفات، قالوا لو أثبتنا الصفات يلزم من ثبوتها التجسيم والتحيز. هذه الشبهة الثانية التي يقررون بها أن إثبات الصفات تشبيه، وهي مركبة من مقدمتين. الأولى أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والتحيز عندهم هو توضيح للجسمية لأنهما متلازمان. الثانية أن الأجسام متماثلة، والنتيجة أن قيام الصفات به يستلزم مماثلته للأجسام وهو التشبيه. وقد انطلت هذه الشبهة على طوائف من الصفاتية كالأشاعرة والمتردية الذين ينفون علو الله جل وعلا وينفون قيام الصفات الاختيارية به، وهي الصفات التي تتعلق بها المشيئة كالنزول والمجيء والغضب وغيره، اللي هي الصفات الاختيارية اللي بنسميها الصفات الايه الفعليه. وساعات بعض أهل العلم يسموها صفة الفعل. يبقى صفة فعلية اختيارية صفة الفعل، كلها مصطلحات لشيء واحد حتى لا تشكل عليك عند القراءة. يقول: وهي الصفات التي تعلق به التي تعلق بها المشيئة كالنزول والمجيء والغضب وغيرها. فلذلك فإن هذه الطوائف ترمي كل من أثبت الاستواء والعلو والنزول والمجيء وغيره بالتشبيه كما قاله عامة متأخر الأشاعرة. خدوا بالكم ما تنسوش إن إحنا قلنا علو الله عز وجل ثلاثة أنواع، مظبوط؟ علو إيه؟ الشأن، وعلو إيه؟ القهر، مظبوط؟ وعلو الذات. طيب يبقى علو الشأن وعلو القهر ده صفة إيه؟ ها، ذاتية، ذاتية، واخد بالك؟ أما علو الذات فهو صفة إيه؟ فعلية. علو الذات اللي هو الاستواء، أو بمعنى أدق الاستواء، الاستواء صفة إيه؟ صفة فعلية. لأن اللي جعل العلماء يفرقون أو يصنفون أنواع العلو الثلاثة الأشاعرة. الأشاعرة يقرون بعلو القهر وعلو الشأن، ولا يقرون بعلو الإيه؟ الذات، أي لا يقرون بالاستواء. يقول: فلذلك فإن هذه الطوائف ترمي كل من أثبت الاستواء والعلو والنزول والمجيء وغيره بالتشبيه كما قاله عامة متأخر الأشاعرة، ومنهم صاحب الإرشاد وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى في سنة 87 و400، الذي رجع بعد التأويل إلى التفويض كما في رسالته النظامية. طبعا كما ذكرنا مرارا أن هؤلاء القوم اللي هو الجويني وكذلك الغزالي والزمخشري والرازي وغيرهم ممن تلبسوا بعلم الكلام وبكثير من البدع، وفقهم ربنا عز وجل إلى توبة النصوح في نهاية حياتهم، فيجب علينا أن ننبه على ذلك كلما جاء ذكره. ثم إن ممن أثبت العلو قد يسلم بالمقدمة الثانية، وهي أن الأجسام متماثلة، لكنه يقول إن العلو صفة خبرية، يعني أنها ثبتت بالخبر أي بالشرع فقط مثل صفة الوجه مثلا، فيتستلزم التجسيم عندهم. وقد سبق أن العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة. ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى هو محمد ابن الحسين البغدادي الحنبلي، كان فقيه العراق وفيه ميل لآراء الأشاعرة، إلا أنه نصر مذهب أهل السنة في غالب الاعتقاد، وله كتاب إبطال التأويلات، توفي سنة 58 و400. ومنهم ابن الزغوني وابن عقيل، وجميع من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه لغيره فيما نفى. طبعا كذلك ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل رجع عما كان عليه من بدع أهل الكلام ورجع إلى مذهب أهل الحق. الجواب عن الشبهة، أي شبهة يا أخوان؟ أن إثبات الصفات يلزم منه التكسيم والإيه؟ والتحيز. قوله، أي قول شيخ الإسلام، وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتكسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا طارة بمنع المقدمة الأولى، وطارة بمنع المقدمة الثانية، وطارة بمنع كل من المقدمتين، وطارة بالتفصيل. التوضيح: أصل شبهتهم كما سبق من مقدمتين، الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التكسيم لأنها لا تقوم إلا بمتحيز، الثانية أن الأجسام متماثلة. فيكون الجواب عليهم إما بمنع المقدمة الأولى اللي هي أن الصفات لا يستلزم من إثباتها التكسيم، أو بمنع المقدمة الثانية وهي أن الأجسام تتماثل، أو بمنعهما معا، أو بالتفصيل أو بالإبطال. وسأرتب الجواب على هذه الشبهة في 6 أوجه كما يلي. الوجه الأول: بمنع المقدمة الأولى، وهذا الوجه لم يتعرض له شيخ الإسلام في الرسالة، فنبطل الملازمة بين إثبات الصفات وبين كون الموصوف جسما بالنقض، وذلك بإثبات صفات تقوم بما ليس بجسم، كما تقول: نهار طويل وبرد شديد وليل أسود وهواء جاف وريح عاتية وهكذا. تاني يا أخوانا الجواب: بمنع المقدمة الأولى اللي هو إثبات الصفات يستلزم التكسير، إثبات الصفات يستلزم التجسيد، أي طالما أنك أثبتت صفة يبقى أثبتت إيه؟ جسما، وإلا كيف تقوم الصفة؟ الجواب هنا قال: وهذا الوجه لم يتعرض له شيخ الإسلام في الرسالة، فنبطل الملازمة بين إثبات الصفات وبين كون الموصوف جسما بالنقض، وذلك بإثبات صفات تقوم بما ليس بجسم، كما تقول نهار طويل، والطول صفة والنهار ليس بجسم، مظبوط، وبرد شديد وليل أسود وهواء جاف وريح عاتية إلى غير ذلك. الوجه الثاني والثالث والرابع قوله، أي قول شيخ الإسلام: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الأجسام بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيول والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها مماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تكسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا على هذا وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثله. التوضيح: الوجه الثاني، نمنع قولكم بأن الأجسام متماثلة على جميع تفسيراتكم للجسم، سواء قلتم أن كل ما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموجود أو المركب من الهيول والصورة، والهيول أصل الشيء ومادته وبمعنى المادة كما سبق بيانه. أما إذا عرفتم الجسم بأنه المركب من الجواهر المفردة كما سبق، ثم قلتم بأنها متماثلة، فهذا القول مبني على صحة ثلاث مقدمات: الأولى أن الجسم مركب من الجواهر المفردة، الثانية وجود الجواهر المفردة، الثالثة أن الجواهر المفردة متماثلة. وجمهور العقلاء يخالفون في هذه المقدمات الثلاث، ويكفي في إبطال هذه المقدمات الثلاث إبطال أصل وجود الجواهر المفردة، وقد سبق أنه ما من شيء إلا ويقبل الانقسام حتى يتغير وينعدم. الوجه الثالث، نمنع المقدمتين بناء على منعنا لكل منهما، وهذه نتيجة عقلية لذلك. الوجه الرابع الاستفصال، فنقول: هل مرادكم بالجسم الذات التي ترى ويمكن الإشارة إليها والمتصفة بالسمع والبصر، أم أنها المركبة من المادة والصورة أو الجواهر المفردة؟ ولا ريب أن الأول الصحيح والثاني باطل، وهذا تطبيق للقاعدة الثانية وهي الموقف من المصطلحات الحادثة في الاعتقاد. تنظير: وهاتان المقدمتان كإطلاق الرافضة للنصب، فهم يقولون كل من تولى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فهو ناصبي. وأهل السنة يمنعون المقدمة الأولى لأن تولي أبي بكر وعمر لا يستلزم بغض علي ووجه الشبه كما يلي. الجدول أمامك: عند المتكلمين الصفات لا تقوم إلا بجسم، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، النتيجة إثبات الصفات تمثيل. طيب، المقدمة الأولى الصفات لا تقوم إلا بجسم، منقوضة أم غير منقوضة؟ منقوضة، ليل بهيم ونهار طويل. طيب، المقدمة الثانية الأجسام متماثلة، ليست متماثلة بل الأجسام تختلف. طيب، عند الرافضة كل من تولى الشيخين فقد أبغض عليا، من أبغض عليا فهو ناصبي، من تولى الشيخين فهو ناصبي، يبقى المقدمة الأولى إيه؟ باطلة. فأهل السنة يمنعون المقدمة الأولى عند المتكلمين وعند الرافضة، وإن كانوا يسلمون بالمقدمة الثانية عند الرافضة دون المتكلمين فيمنعون كلتا المقدمتين عند المتكلمين. مفهوم الجدول ده يا أخوانا؟ بسيط. وهؤلاء المعطلة يبنون مذهبهم على قولهم بأن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، بل إما أن يكون مختلفين أو متماثلين، وعامة العقلاء على خلافهم كما سبق في الكلام على القدر المشترك. الوجه الخامس قوله أيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمنع هذا وممتنع عليه وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. هذا المقطع مما أشكل على بعض الشراح فتنكبوا فيه سبيل الإيضاح، وتوضحوا مستعينا بالعليم الفتاح أن هذا هو الوجه الخامس في الرد على من اعتمد على نفي التشبيه بناء على التجسيم. وحاصل هذا الوجه بيان أن حقيقة اعتمادهم على نفي التشبيه لإثبات التنزيه إنما هو نفي التجسيم. ما تنسوش كما ذكرنا قبل ذلك أن كل هذه الفرق الضالة على اختلاف ضلالها زعمت بما ضلت فيه أنها تريد أن تنزه الله عز وجل، ومن أجل هذا سموا مبتدعة، يعني الجهمية والأشاعرة بما فعلوه زعما منهم أن هذا تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به. يقول وحاصل هذا الوجه بيان أن حقيقة اعتمادهم على نفي التشبيه لإثبات التنزيه إنما هو نفي التجسيم. وهذا المسلك وهو التنزيه بنفي التجسيم سنتكلم عنه بالتفصيل وسنبين بطلانه. والدليل على أن حقيقته نفي التجسيم أمرا، الأول قولهم لو قامت به بعض الصفات لكان جسما والأجسام متماثلة، ولكنه ليس بجسم فينتج فلا تقوم به الصفات، وهذا بين في أن ما يزعمونه من نفي التشبيه إنما هو نفي التجسيم. إحنا سبق وأن ذكرنا إن إثبات صفة الجسم لله عز وجل لا يثبت ولا إيه ولا ينفى لعدم وروده، ولكن عند التفصيل نستوضح من الذي أراد أن يثبته تماما كصفة الجهة وصفة الجارح. ماذا تعني بقولك هذا الذي تريد أن تثبته وتريد أن تنفيه؟ والسلام لا يعادلها شيء في صفات الله عز وجل، كما ثبت عن الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل لا نجاوز القرآن والحديث. طيب. يقول والدليل على أن حقيقته نفي التجسيم أمران، الأول قولهم لو قامت به بعض الصفات لكان جسما، لأنهم بنوا هذا الكلام على مقدمة وهي أن الصفات لا تكون إلا مع الأجسام، وفي الجدول اللي فات بينا بطلان هذا الكلام ليل طويل ما تنسهاش. يقول ولو قامت به بعض الصفات لكان جسما والأجسام متماثلة، طيب ولكنه ليس بجسم فينتج فلا تقوم به الصفات، وهذا بين في أن ما يزعمونه من نفي التشبيه إنما هو نفي التجسيم. الثاني أن لو سألتهم عن هذه المقدمة لكنه ليس بجسم ما دليل صحتها، لأجابوك بنفس الجواب على سؤالك ما دليل صحة قولك لا يشبهه شيء، فهذا يدل على أن مرد نفي التشبيه إلى نفي التجسيم. وحاصل الجواب هو أن الأجسام متماثلة والمتماثلات يجوز على بعضها ويمتنع، ويجب ما يجوز ويمتنع ويجب على البعض الآخر، فلو كان جسما لجاز عليه العدم، ولكنه واجب الوجود فيلزم من فرضه جسما اجتماع النقيضين. وهذه نفس نكتة نفي التشبيه، لأن المتشابهات عندهم بمثابة المتماثلات فيما يجوز ويجب ويمتنع، فلذلك لا يحتاجون إلى نفي التشبيه بعد نفي التجسيم بهذا الدليل. فالحاصل أنهم لم يعتمدوا على نفي التشبيه كما يزعمون، وإنما اعتمدوا على نفي التجسيم، ونفي التجسيم لا يحصل به التنزيه كما سيأتي بيانه عند قوله وأفسد من ذلك ما يسلك نفات الصفات أو بعضها، فهذا الرد متضمن لإبطال أصل شبهته. الوجه السادس قوله وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. التوضيح: الاعتماد على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه وهو القدر المشترك، ويفترقان من وجه اللي هو القدر الفارق كما سبق بيانه، وهذا إبطال لأصل شبهتهم أيضا. الطريقة الصحيحة في النفي قولهم بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال هو متصف بها على وجه لا يماثله في أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. التوضيح: ذكر شيخ الإسلام الطرق الصحيحة هنا بعد بيانه لفساد طريقة أهل الكلام، وسيأتي بعد ذلك بطريقة ثانية من طرق المتكلمين، فألخص هنا الطرق الصحيحة في التنزيه وهي ثلاثة. الأولى ولم يذكرها المؤلف لكنها سبقت في القاعدة الأولى، وهو نفي ما نفاه الله عن نفسه تصريحا، وهي طريقة نقلية نصية كقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الثانية نفي النقص والعيب عن الله تعالى كالعمى والصمم والجوع والفقر والضعف وغيرها، وضابط النقص والعيب أحد أمرين: كل ما يضد الكمال الذي وصف به نفسه، فإذا قال وهو السميع البصير علمنا أن الصمم والعمى منفيان عنه. إذا نفى عن نفسه نقصا دل على عدم اتصافه بما هو من لوازم ذلك النقص، فمثلا نفى الصاحب والولد دليل على عدم اتصافه بالشهوة ونحوها من اللوازم، ونفي الافتقار دليل على عدم اتصافه بآلات الأكل ونحو ذلك. الثالثة نفي مماثلته للمخلوقين، ويتفرع على ذلك نفي مماثلته لخلقه في كل صفة من صفاته، فنثبت له السمع وننفي أن يكون كسمعنا، ونثبت له الحياة وننفي أن تكون حياته مماثلة لحياة خلقه، فكل صفة كمال اتصف الله بها فلا يماثله فيها أحد من خلقه. وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها، وهو إثبات ما وصفه الله به نفسه بلا تمثيل. وقد سبقت كثير من النقولات عنهم، قال أبو عثمان الصابوني: وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. وقال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن صفته لا تشبه صفات المحدثين. ما معنى المحدثين؟ المخلوقين. ومن أصرح ما يدل على حقيقة اعتقاد السلف ما سبق نقله عن الإمام ابن قتيبة المتوفى سنة 70 و200، حيث قال: فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه أن ننكر ما وصف به نفسه، ولكننا لا نقول كيف اليدان، وإن سئلنا نقتصر على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل. فتأمل هذه العبارة تغنيك عن كثير من الكلام. فحاصل الطرق الصحيحة في تنزيه الله عز وجل أربعة: نفي ما نفته النصوص، نفي لوازم ما نفته النصوص من النقائص، نفي كل ما يضاد للكمال الموصوف في النصوص، نفي مماثلة شيء من ذاته أو صفاته لخلقه أو صفاته. طبعا ما تنساش برضو مسألة القدر المشترك حتى لا تشكل عليك هذه الأمور الأربعة. اعتراض على إثبات القدر المشترك وجواب. أولا الاعتراض: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه داز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. دي مقدمة بنوا عليه إن ثبوت القدر المشترك يلزم منه التشبيه، وده محض الخطأ والافتراض. يقول: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه داز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. التوضيح: إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، طبعا القدر المشترك المراد به إيه؟ أصل المعنى، كلام بقولنا كتير يعني، بأن قال إن الشيئين إذا اشتبه من وجه جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر من ذلك الوجه، فإذا جاز على أحدهما النقص من ذلك الوجه جاز على الآخر النقص كذلك، وكذلك يمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر من ذلك الوجه المشترك، ويجب لأحدهما ما يجب على الآخر، وعليه يكون قد وقع التشبيه بين الخالق والمخلوق. طب ركزوا معايا كده، هقرأها تاني وأتكلم بكلمتين. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه، اللي هو إيه؟ أصل المعنى والقدر المشترك، كويس؟ جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. التوضيح، أي توضيح كلام شيخ الإسلام: إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق، أسأل سؤال كده ركزوا معايا، لو نفينا القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق يلزم من كده ايه ابا صهيب؟ ها؟ اللي هو التفويض. احسنت، لا كده ما شاء الله عليكم، صلى الله يبارك فيكم. انا قلتها وقلت يعني ان اراد ربي بي خير افرح قلبي بان يجيب احدكم بالصواب، فالحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، نسأل الله الإخلاص. ربنا يبارك فيكم، ما قلتش غير كده وبس. يبقى لو قلنا بعدم إثبات القدر المشترك اللي هو أصل المعنى يلزم من ذلك الإيه؟ التفويض. طيب ركز في السؤال الثاني بقى، اي نعم اي نعم، ما هو اما عطل واما يلزم من ذلك خاطبنا من النعم. اصحاب عمر، طيب هو بيقول ايه هنا؟ بينقل كلامه، بيقول اذا شابه ان الشيء اذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه. طيب السمع أصله، لا أصل المعنى إدراك المسموعات، مظبوط، والبصر إدراك الإيه؟ المرئيات، مظبوط كده. طيب هنفترض الكلام ده في البشر اللي هو أصل المعنى، بيبقى فيه تفاوت بين البشر، مظبوط، يعني أنا بسمع والحاج سعيد بيسمع وراجب اخويا بيسمع، ومحمد ولدي بيسمع، ولكن السمع بيننا متفاوت، صح؟ ولكن لابد أن نصل إلى حد لا ينزل عنه أحد، مظبوط؟ اللي هو إيه؟ أصل المعنى. يبقى مسألة إنجاز النقص على اللي هو المخلوق أو الشيء من وجه، جاز على الآخر من وجه آخر، الكلام ده أصلا غير صحيح. لأن مسألة جاز النقص، طب النقص ده يوصل لحد فين؟ ما هو لابد أن يصل إلى حد ولا يكون بعده نقص، وإلا نفينا إيه؟ أصل المعنى، مفهومة؟ يعني بقول فلان مثلا، يعني لتقريب المعنى الأدل، فلان بيسمع من بعد متر والآخر أضعف، يبقى متر إلا ربع، نصف متر، 10 سنتي، لحد ما نصل إلى حد معين ما ينفعش نقل عنه، لو قلنا عنه يبقى أصل المعنى ماله؟ يبقى العبارة نفسها خطأ بتاعته. اتفهم ديت؟ تاني ركزوا معايا يا مشايخ، وطبعا أنا عارف صعوبة الكلام كويس جدا. يعني بيقول إيه؟ إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر المشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق بأن قال إن الشيئين إذا اشتبه من وجه جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر من ذلك الوجه، فإذا جاز على أحدهما النقص من ذلك الوجه جاز على الآخر النقص كذلك، وكذلك يمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر من ذلك الوجه المشترك، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، وعليه يكون قد وقع التشبيه بين الخالق والمخلوق. احنا بنقول لو فرضنا ان فيه نقص من القدر المشترك في صفات المخلوقين، ولكن القدر المشترك ده لابد ان نصل الى حد لا ينقص عنه احد، لان لو نقص يبقى اصل المعنى مش موجود عنده، مظبوط؟ يعني عندي إنسان بيسمع من 10 سنتي وإنسان لا يسمع من سنتي واحد وإنسان لا يسمع من الصفر، يبقى الذي لا يسمع من الصفر ده أصل المعنى موجود ولا مش موجود؟ يبقى خرج من الكلام، خرج من الكلام خلاص، ملوش وجود أصلا. يبقى مسألة أصل المعنى قدر مشترك، نعم، ونعني به إدراك المسموعات، هو أدرك من بعد وأدرك من قرب، دي خارج عن أصل المعنى، اتفهمت كده؟ خارج عن إيه؟ عن أصل المعنى. وضحت يا أخوانا؟ طيب نقرأ الجواب على الاعتراض. قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود عليم، إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمي بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم منه، يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود. فهمت؟ القدر المشترك هو إيه؟ هو مسمى الوجود، يعني معناه لو لم يوجد قدر مشترك مش موجود، بالضبط كده لا يرى، يبقى أصل السمع، أصل بص، أصل الرؤية عنده إيه؟ مش موجود، أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظورا أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل ووجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذه حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء له كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود حياة وعلم وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزع عن خصائص المخلوقين وملزمات خصائص. طب سأملكم شيء أمليته، ولكن يعني إيه حتى تنشط شيء ما اللي مليته ده ملنا قبل كده، ولكن سأعيد في ورقة والصق عندك في هذه الصحيفة. اكتب عندك الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. المدلول ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. ما يلزم من العلم بشيء آخر العلم به، عكس الدليل بالضبط. الملازمة الملازمة كون الحكم مقتضيا للآخر. الملازمة كون الحكم مقتضيا للآخر. والأول هو الملزوم والثاني هو اللازم. مثال ذلك وجود النهار لطلوع الشمس، فإن طلوع الشمس مقتض لوجود النهار، وطلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. طلوع الشمس ملزوم ووجود النهار لازم. خارق العادة وجود الملزوم دون اللازم. أي طلوع الشمس دون النهار. أو تخلف الملزوم عن لازمه. أي لا شمس مع النهار. أي لا شمس مع النهار. دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه، دلالة الشيء على سببه. أي نعم، خدناها كتير يا مشايخ. نرجع حتى نفرغ من هذه الفقرة. نبدأ منين؟ توضيح. حاصل ما أجاب به الشيخ عن هذا الاعتراض ينتظم في نقاط، اللي هي مسألة القدر المشترك. أنه لو فرضنا أن قول المعترض صحيح، فإذا كان القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع عن الله أو نفي ما يجب له، فعندها لا يكون هذا الاشتراك ممتنعا. وأيضا فإننا إذا قلنا إن الله موجود حي عليم سميع بصير، وسمى بعض عباده حيا عليما سميعا بصيرا، فهو مطلق لا فيما يختص بالخالق أو المخلوق من خصائص، بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود. فكل موجودين لا بد أن يشترك في هذا المعنى العام الذي هو ضد العدم. ومن نفى هذا المعنى العام لزمه تعطيل الوجود. لذلك لما تفطن الأئمة لحقيقة قول جهم وأنه يفضي إلى نفي وجود الله سموهم معطلة. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا من مع أن كل موجود شيء، وقد ورد إطلاق الشيء على الله بأمره كما قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. لكن أتبعوه الجهمية قالوا شيء لا كالأشياء، ومرادهم بذلك نفي الصفات. وجميع المعاني التي يوصف الله تعالى بها كالحياة والعلم والقدرة تثبت لله تعالى مع لوازمها. فحياة الله تعالى يلزم منها الأولية والأزلية والآخرية والأبدية ونحوها من خصائص الخالق، وعلمه يلزم منه الكمال المطلق والإحاطة التامة، وهكذا سائر صفاته تبارك وتعالى. فالله منزه عن خصائص المخلوقات وملزوماتها كالحدوث والافتقار، والمخلوق تمتنع على صفاته خصائص صفات الرب، وبالتالي فلا يحصل قدر مشترك تشبيه ولا تمثيل. فللمعاني ثلاث استعمالات كما سبق: إطلاق كلي وهو القدر المشترك اللي هو إيه في الأذهان، فاكرين؟ إطلاق مختص بالخالق أضفناه إلى الخالق أو قيدناه بالخالق، إطلاق مختص بالمخلوق. ملحوظة في كلام شيخ الإسلام إن جهما كان ينكر أن يسمى الله شيئا. ليس مقصود شيخ الإسلام من هذا الكلام أن من أسماء الله تعالى الشيء، وإنما المراد أن الجهم كان يمكن أن يقر بأن الله شيء، كما قال عبد القاهر البغدادي، وقال: يعني الجهم لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعليم ومرد ونحو ذلك. فإن الشيء ليس من أسماء الله تعالى، بل يطلق على الله تعالى من باب الإخبار. علشان كده، ودي معلومة يعني أذكركم بها، قلنا الكلام عن الله عز وجل يكون من باب الإخبار، صح؟ والأفعال، ها، والصفات والأسماء، فاكرين؟ وقلنا أضيقها الإيه؟ الأسماء. بعدها أوسعها الإيه؟ باب الأخبار. والعلماء قال ويجوز الخبر عن الله عز وجل بما فيه كمال وليس فيه نقص. طيب خليك معايا مصطفى، معايا المعلومة دي. طيب يجوز الإخبار عن الله عز وجل بما فيه كمال وليس فيه نقص، أو نخبر عنه بما أخبر عن نفسه زي الشيء بالضبط، فليس من أسمائه شيء. العلماء وضعوا ضابط في ضبط الإخبار، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا، ما ينبغي أن نخبر عن الله إلا بما أخبر عن نفسه، إما بالأسماء وإما بالصفات وإما بالإيه؟ بالأفعال. فالعلماء وضعوا ضابط، إيه هو؟ قالوا إن كل وصف ثبت لله عز وجل له أجناس، له ايه؟ يعني الوصف نوع والنوع تحته اجناس. يعني بالضبط مثلا عندي الحبوب معايا يا حاج سعيد، عندنا الفول مظبوط، واللوبي والفاصوليا والعدس، والشيخ محمد فريد قال لك العدس، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى دي اجناس يعلوها ايه؟ نوع. كذلك صفات المولى عز وجل تحتها اجناس. يعني مثلا صفة العلم تحتها المعرفة مظبوط، بغض النظر المعرفة بتختلف عن العلم، ولكن في التعريف، ولكن المعرفة جنس من جنس العلوم، وكذلك الخبرة. فقال أهل العلم يجوز الإخبار عن الله عز وجل بجنس ما وصف به نفسه. فهمت؟ سيأتي وقتها في وقت آخر، ولكن هي جلت في ذهني فقلت أخبركم بها لا ندري. فضل يا أخي. نعم؟ أي نعم؟ لا، إخبار. أيوة، من باب الإخبار لا بأس أبدا، طالما إن هذا الذي أخبرت به عن الله جنس من جنس بعض الصفات. معي أخي الفضل؟ طيب. يقول: فإن الشيء ليس من أسماء الله عز وجل، بل يطلق على الله تعالى من باب الإقبال، لأن أسماء الله تعالى حسنى أي بلغة في الحسنى غاية. فالشيء في الآية إنما هو خبر عن وجوده، كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في البدائع، وكذلك الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، معلقا على تبويب البخاري: كل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى القرآن شيئا، وهو صفة من صفات العزم. كل شيء هالك إلا وجه. قال الشيخ الغنيمان: يريد بهذا أنه يطلق على الله تعالى أنه شيء، وكذلك صفاته، وليس معنى ذلك أن شيء من أسماء الله الحسنى، ولكن يخبر عنه تعالى بأنه شيء، وكذا يخبر عن صفاته بأنه شيء، لأن كل موجود يصح أن يقول إنه شيء. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.